اللهم صل على محمد وآل محمد، أعجل وليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت إلى الله العظيم. لا زال الكلام في أحكام الماهية، وأخذنا فيما مضى المحور الأول، وقلنا فيه إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وتم الكلام فيه. ثم بعد ذلك دخلنا إلى المحور الثاني في الكلام، وكان في اختبارات الماهية، وبينا الاعتبارات المتعددة واللحاظات العقلية للماهية. كلامنا اليوم فعلا في المحور الثالث، وإن شاء الله تعالى كذلك في المحور الرابع. أما المحور الثالث فهو إن موضوع المحور الإمكان لازم الماهية، الإمكان لازم الماهية. في هذا المحور تحتاج إلى مقدمة ومراجعة. أما المقدمة فنقول مع المراجعة، ما هو المراد من الإمكان؟ عندما يطلق الإمكان فما هو المعنى المراد منه؟ الجواب: الإمكان هو سلب الضرورة. الإمكان هو سلب الضرورة، أي الافتقار. الإمكان هو الافتقار، وسلب الضرورة له عدة أنحاء، وتبعا لهذه الأنحاء ستكون لنا عدة أنواع من أنواع الإمكان. إذن الإمكان هو سلب الضرورة، وسلب الضرورة سوف يكون بأنحاء، وبالتالي الإمكان سوف يكون بأنحاء. فتارة تسلب ضرورة واحدة فيكون لدينا نوع من أنواع الإمكان، وتارة نسلب ضرورتين فيكون نوع آخر من الإمكان، وتارة نسلب أكثر من ذلك من الضرورات فيكون نوع ثالث، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ إذن الإمكان هو سلب الضرورة، وقد يكون سلب الضرورة بنحو واحد أو بنحوين أو أكثر من ذلك. هذه كمقدمة يعني واضحة إن شاء الله في الإعلام، ولكن كتنشيط خلينا نقول للذهنية. نستذكر ما أخذناه كذلك في المنطق. هناك في المنطق قلنا إن القضية التي تتألف من موضوع ومحمول ونسبة حكمية، هذه القضية لها أمران. الأمر الأول ما أسميناه بمادة القضية، والأمر الثاني أسميناه شنو ب أو أسماه المناطق، يعني اطلع عليه المناطق. الأمر الأول مادة القضية، وهي النسبة بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر والواقع. والأمر الثاني سميناه جهة القضية، وفرقنا بين المادة وبين الجهة، وبينا أن مواد القضية أو مادة القضية لا تخرج عن أنحاء شنو ثلاث. أما جهة القضية فهي تلك الجهة الملفوظة لتلك المادة، وبينا الفرق بينهما. هذا كنا إحنا مستذكرين حول ما هي الجهة وما هي المادة وما هي الفرق بينهما. المهم كلامنا سوف يكون تارة في الجهة وتارة في المادة. شلون؟ لماذا؟ لأن الإمكان سيكون مشترك لفظي إذا أطلق كإمكان، لأنه كما تعلمون راح نسترجع بعد المعلومات. الإمكان إما أن يكون إمكان عام أو إمكان خاص، والإمكان العام كما هو مذكور في محله وقد أخذتموه في منطق المظفر، أن الإمكان العام جهة القضية، وأما الإمكان الخاص فهو شنو؟ مادة القضية. فما الفرق بينهما؟ خلي شوي نسترجع باعتبار لعل غبار الزمان والوقت قد تناثر على تلك المعلومات فلا يمكن ان يعني نستحضرها بسرعه. الامكان العام وهو جهه للقضيه وليس بماده، بينا هناك ان الامكان العام هو سلب ضروره واحده. سلب ضروره واحده، وقلنا فيه هو سلب ضروره الطرف المقابل. فاحنا نسلب ضروره الطرف المقابل، اما الطرف الموافق يكون مردد بين امرين، وضربنا هناك مثال عندما نقول الله او الباري تعالى موجود. الله موجود. قلنا بالامكان العام. ما معنى هذه العبارة؟ قلنا الله موجود بالإمكان العام، معنى مقابل الوجود شنو؟ نفي الوجود، أي شنو هو؟ العدم وسلب الوجود، أي الامتناع. فلما أقول الله موجود بالإمكان العام، أي أن عدمه ليس بضروري. وفي هكذا قضية رح نسلب ضرورة العدم على الطرف المقابل. عندما أقول الله موجود يقابلها في الجهة الأخرى الله ليس به موجود، ضرورة راح أسلب الضرورة مال الطرف المقابل، فأثبت أن الطرف الحالي وهو الله موجود أن الوجود ثابت إلا لله تعالى. هسه الوجود ثابت لله تعالى، إما أن يكون على نحو ضرورة الوجود يعني الإيجاب، أو قد يكون يعني ممكن أن يثبت الوجود وممكن أن لا يثبت له الوجود، يعني الوجود الثابت لله تعالى إذا نفينا الطرف المقابل سوف يكون إما ضروريا يعني الوجود ثابت الموضوع في نحو الضرورة وعدم الانفكاك، أو يكون ممكنا بالإمكان الخاص. وميزنا بين هذا المثال وبين المثال الآخر الإنسان موجود بالإمكان العام. قلنا هنا كذلك لما نقول بالقضية الإيجابية الإنسان موجود بالإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف مقابل، أي أن عدم الإنسان ليس بضروري. هسه هذا الوجود من الطرف الأول الذي ثبت للإنسان، هل هو على نحو الضرورة أو الإمكان الخاص؟ في هذا المثال أن الوجود الثابت للإنسان هو على نحو الإمكان الخاص، وهذا بيناه هناك في المنطق، والآن نسترجع بسرعة. يعني بعبارة أخرى نوضح المطلب، نقول أن الموضوع والمحمول عندما يكونان القضية، فالمحمول إذا نسب إلى الموضوع إما أن لا ينفك عن الموضوع كما في الله موجود، ممكن أكون فتاك، أو الله عالم، الله حي، هذا المحمول ضروري الثبوت للموضوع ولا لا؟ نعم، هذا سميناه شنو هناك؟ الوجوب. أو المحمول يمتنع ثبوته للموضوع كما النقيضان يجتمعان، هذا يجتمعان ثبوت له امتناع لازم، شو يصير؟ النقيضان يجتمعان يثبت لو ما يثبت النقيضان يجتمع؟ ها؟ يعني يمتنع. فهنا شو سمينا؟ امتناع. وقلنا مرة لا، المحمول ممكن وممكن وهو سلب الضرورتين، فالله موجود قلنا هنا المادة هي الوجوب، والنقيضان يجتمعان أو شريك الباري موجود، قلنا شنو هذا المادة شنو هو؟ الامتناع. وجئنا إلى مثال ثالث وبينا أنه الإنسان موجود، لا ممكن أن يكون الإنسان موجود وممكن أن يكون الإنسان شنو معدوم، وبالتالي سلبنا ضرورة وجوب وضرورة العدم، وبالتالي هو نفي للضرورتين، وهذا ما أسميناه وأسماء المناطق بالإمكان أطلق عليه بالإمكان الخاص. واضح إن شاء الله هذا؟ هذا يكون إحنا يعني قبل الدرس محضرين شنو الإمكان وأنواع الإمكان، أنا مدرسة إن إحنا نشرح بالدرس، ولكن هذا توطئة تفكيرية. إذن الإمكان إما أن يكون إمكانا عاما وهو سلب ضرورة الطرف المقابل. سؤال، لماذا سمي هذا الإمكان بالإمكان العام؟ الجواب، لأن هذا الإمكان سلب لضرورة واحدة في مقابل بعد قليل سوف نقول الإمكان الخاص وهو سلب لضرورتين، فهذا عام وذلك شنو خاص، أو يسمى بالإمكان العامي لأنه الذي يستعمله عامة الناس في مقابل الخاص، والذي سوف نرى أنه لا يستعمله إلا أهل الاصطلاح. وهذا يعني واضح إن شاء الله تعالى ما معنى الإمكان العام. سؤال، هل مورد بحثنا في أن الإمكان لازم الماهية ونقول ان الماهيه ممكنه هو نوع من الامكان العام. الجواب شنو؟ لا، كلامنا ليس في الامكان العام. جيد، ننتقل الى النوع الثاني من الامكان، وهو كذلك افتقار، وهو كذلك سلب ضروره، وهو الذي يطلق عليه المناطق بالامكان الخاص. سؤال: الامكان الخاص جهه او ماده للقضيه؟ الجواب هو احد يعني الكيفيات الثلاثه التي تتلبس بها النسبة، وبالتالي هو مادة علما للقضية. ما هو الإمكان الخاص؟ الجواب: الإمكان الخاص هو سلب للضرورة، ولكن لضرورة واحدة أم لضرورتين؟ الجواب: لضرورتين. وبالتالي هنا نسلب ضرورة الإيجاب ونسلب ضرورة العدم. فلا ضرورة الإيجاب ثابتة ولا ضرورة العدم شنو ثابتة، وإنما الإمكان الخاص هو سلب للضرورتين. واضح إن شاء الله؟ الإمكان الخاص هو الذي نتكلم عنه وأنه لازم علما للماهية، وهذا الإمكان الخاص له عدة اصطلاحات، منها يسمى بالإمكان الخاص في مقابل الإمكان العام، ويسمى بالإمكان الماهوي لأنه لازم علما للماهية في مقابل الإمكان الوجودي أي الفقر الوجودي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله تعالى، وهذا يشير إلى الإمكان الوجودي أو الفقر الوجودي، فيسمى إمكانا ماهويا في مقابل الإمكان الوجودي. واضح؟ ويسمى إمكانا خاصا في مقابل الإمكان العام، ويسمى بالإمكان الخاص لأن في مقابل الإمكان العامي، لأنه هذا الخاص يستعمل الأموال خاصة، نعم خاصة الحكماء والفلاسفة والمناطق وليس عامة الناس. وكذلك يطلق عليه بالإمكان الذاتي. بالإمكان الذاتي، السؤال: لماذا يطلق عليه بالإمكان الذاتي؟ الجواب: لأنه سلب للضرورة الذاتية، الضرورة من الطرفين يعني الإيجاب والعدم، ولذلك يسمى بالإمكان الذاتي. إذن الإمكان لازم الماهية، هذا هو الإمكان الخاص، وهو الإمكان الخاص، وهو الإمكان الذاتي، وهو الإمكان الماهوي. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا واضح؟ الإمكان قسمناه في القسم الأول سلب ضرورة واحدة سميناه إمكان عام، وإلى سلب ضرورتين سميناه إمكان خاص. سؤال: هل يوجد فقط هذان النوعان من الإمكان؟ الجواب: لا، لدينا إمكان أخصي وإمكان وإمكان وإمكان، وتصل يعني أقسام الإمكان إلى ستة أقسام، سوف تتناول إن شاء الله في درس ويعني مرتبة حلمية أعلى في درس حكمة أعلى، ولكن الذي يفيدنا في المقام الآن والذي هو مورد البحث في الماهية هو الإمكان الخاص دون الإمكان العام ودون بقية أنواع الإمكانات. عندما قال الإمكان لازم للماهية، هنا لابد أن نبين أمرين. الأمر الأول: الإمكان اعتبار عقلي، والأمر الثاني أنه لازم للماهية. نبتدئ ونقول: بينا سابقا أن الماهية هي التي تقال في جواب شنو ما هو، وبينا أنه ما هو الإنسان قلنا حيوان ناطق، وبينا هناك أن الماهية هي عبارة عن حد وجود، وهذا الحد للوجود الذي يحد الوجود الحد والمحدود، وبينا على اللي هو التعريف، أخذناه التعريف ب يعني التعريف بكل أقسامه الخمسة أو الأربعة التي أخذناها بالجنسي والفصلي والخاصة إلى آخره من التعريف وأقسام التعريف. المهم، هذا الحد هو عبارة عن اعتبار عقلي، أي أن العقل ينتزع هذه المفاهيم من الموجود الممكن، فالموجود الممكن محدود، ولما كان محدودا فلا بد له من حد، وهذا الحد هو ما ينتزعه العقل لذلك الموجود، وهذا الحد هو اعتبار عقلي للموجود. فالماهية إذن هي اعتبار عقلي يعتبره العقل للتمييز بين الموجودات الممكنة المحدودة. المتحصل شنو؟ أن الماهية عبارة عن اعتبار عقلي. الماهية شنو؟ عبارة عن اعتبار عقلي. وبينا أن الماهية وين موجودة؟ يعني لما نفهم الماهية وحدود الماهية كلها وين الكلام؟ في عالم العقل والتعقل. واضح إن شاء الله هذا؟ جيد. إذن الماهية هي اعتبارية في مقابل الوجود الأصيل المنشأ الآثار. الماهية اعتبارية، والعقل هو الذي يعتبر ذلك الحد وتلك الماهية. في قضيتنا عندما نقول الماهية ممكنة، ممكنة حكم أو ليس بحكم، والماهية اعتبار أو ليس باعتبار، كذلك الإمكان تبعا لذلك، لأنه لازم للماهية ولوازم الأمر الاعتباري كذلك شنو اعتبارية، فسوف يكون الإمكان لازم للماهية وكذلك هو أمر شنو اعتباري، أي أن الماهية من الأمور الاعتبارية وأحكام الأمور الاعتبارية ولوازم الأمور الاعتبارية لا بد أن تكون أمور اعتبارية شنو كذلك، والإمكان من لوازم الماهية. إذن الإمكان من الأمور الاعتبارية التي يعتبرها العاقل. واضح هاي النقطة ولا؟ إذن الحكم يتسانق مع الموضوع، فالموضوع اعتباري أو ليس باعتباري؟ اعتباري. وحكمه اعتباري. ولما كانت الماهية اعتبارية فالإمكان كذلك هو اعتباري يعتبره العاقل، يعتبره العاقل. هذه المسألة إن شاء الله واضحة. فنقول الإمكان اعتبار عقلي تبعا للماهية والتي هي كذلك من الاعتبارات العقلية. قد يطرح إشكال إذا كانت الماهية اعتبارية والإمكان أمر عقلي، وبينا ما هو الإمكان، سكلامنا بالإمكان الخاص مو؟ بالإمكان الخاص، والإمكان الخاص الذي هو أمر اعتباري هو تساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، وهو نفي الضرورتين. كيف نذهب إلى الخارج فنجد أن الماهية إما موجودة بوجود علتها أو معدومة بعدم علتها، ولذلك الماهية في نفس الأمر والواقع إما أن تكون متلبسة بالوجود وإما أن تكون معدومة الوجود. فكيف تكون أن الماهية ممكنة وهذا الإمكان لازم عقلي وهو عبارة عن تساوي الطرفين، يعني لا الوجود ضروري إليه ولا العدم ضروري إليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقول لي بالخارج بالحمل الشائع الصناعي أن الماهية إما موجودة وإما معدومة. بينا هذا الإشكال، قلنا عندما نقول الإمكان لازم عقلي أو الماهية ممكنة فهو بالحمل الذاتي الأولي، وأما بالحمل الشائع الصناعي فإن الماهية إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة تبعا لوجود علتها أو عدم وجود تلك ال. هاي النقطة واضحة إن شاء الله؟ بقى نقطة واحدة ونختم البحث والمحور الثاني. قلنا الإمكان لازم الماهية، الإمكان لازم الماهية، لذلك نسترجع معلوماتنا المنطقية، قسمنا هناك الكلي إلى ذاتي وإلى شنو؟ عرضي، صحيح؟ والعرضي إلى خاصة، يعني عرض خاص وعرض عام، وجينا إلى العرض يعني إلى العرض شنو العام، قلنا إما لازم وإما شنو مفارق، صحيح؟ تذكرون ولا؟ هذا العرض اللازم، هذا العرض اللازم يعني لازم إما الشيء ولا ينفك عنه، في مقابل العرض شنو المفارق اللي قسمنا العرض المفارق إلى دائم وسريع الزوال وسطيع الزوال، كلامنا في العرض المفارقة يعني في الكلي العرضي، واضح إن شاء الله؟ هذه اللوازم هنا كلامنا، هنا موطن الكلام. لما نجي نقول الأربعة زوجون، الأربعة شنو هو؟ زوجون. هذا لازم للأربعة، السؤال هل هذا اللازم داخل في حقيقة الأربعة؟ الجواب شنو هو؟ لا، وإنما يلحق الأربعة بعد تماميتها، ولكن ينفك أو لا ينفك، ينفك عن الأربعة؟ الجواب شنو هو؟ لا ينفك أبداً عن الأربعة. كذلك هنا عندما نقول الماهية ممكنة، فإن الإمكان هو لازم من اللوازم التي لا تنفك عن الماهية، فهو عرض لازم وليس بعرض مفارق، وإنما دائما يلزم الماهية شنو الإمكان ولا ينفك عنها أبدا. سؤال، سؤال المقام، إذا هذا الإمكان لا ينفك عن الماهية، ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب تقدم فيما مضى، قلنا أن الوجود إما أن يكون عين الماهية، أو الوجود جزء الماهية، أو لا هو عين الماهية ولا جزء الماهية. وبينا هناك أن الوجود ليس بتمام الماهية، وأن الوجود ليس بجزء الماهية، وإنما الوجود زائد على الماهية، فالوجود شيء والماهية شيء آخر. وبالتالي إذا كان الوجود ليس بعين الماهية وليس بتمام الماهية، والوجود ليس بجزء الماهية، وبالتالي الوجود إذا ما كان داخل في حقيقة الماهية، فهنا العقل إذا تصور الماهية من حيث هي لا يتصور معها يعني ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. ولذلك عندما أقول ما هو الإنسان، شو تجاوبون؟ حيوان ناطق. ما تقولوا لي حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم، موجود أو معدوم. الوجود والعدم لا تؤخذ في حد الشيء، ولا لا تمام الشيء ولا في حد الشيء، وبالتالي الوجود خارج عن الماهية. فإذا كان الوجود خارج عن الماهية فلا يكون الوجود ضروري، يعني في ضروري لثبوت الماهية، يعني ضرورية ثبوت الماهية عندما أقول الماهية موجودة، ولا الوجود ولا العدم ضروري، أقول الماهية معدومة والعدم ضروري إلها، وإنما سوف تكون الماهية ممكنة إلى كلا الطرفين، لأن الإمكان قلنا لازم أو ليس بلازم. الإمكان لازم الماهية، هذه مقدمة رقم واحد، ومعنى الإمكان سلب الضرورتين، وبالتالي الماهية مسلوبة الضرورتين من حيث الوجود والعدم، وهذا ما نصطلع عليه بالإمكان الذاتي أو الإمكان الماهوي في الماهية، هذا في جهة الماهية، وأما في جهة الوجود فنطلق عليه بالفقر الوجودي في مقابل يعني الواجب، في مقابل شنو؟ واجب الوجود. عندنا ممكن الوجود، لما نصطلع ممكن الوجود نقصد من الإمكان العام أو الخاص؟ نقصد من الإمكان الخاص. إن شاء الله شنو الإمكان الخاص؟ يعني عندما أقول زيد موجود بالإمكان الخاص، يعني أقول لا الوجود ضروري إليه ولا العدم ضروري إليه، بحمل الذات الأول كلامي، واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال إحدام؟ بس بينا الإمكان الخاص فرق عن الإمكان العام، وبينا أن الماهية اعتبار عقلي، ولا اللازم وهو الإمكان هو لازم من اللوازم الذاتية للماهية، فالماهية ممكنة كلازم عقلي، وبينا بعد ذلك أنه لا انفكاك بين الماهية وبين ذلك اللازم. ما في سؤال؟ جيد، طبق المحور الثاني. قال الإمكان لازم الماهية، والدليل عليه تقدم في مسألة زيادة الوجود على الماهية، أن الوجود ليس عين الماهية، لأن الوجود هنا مورد الاشتراك، والماهية مثار شنو الاختلاف تتجمع عليه، ولا جزء الماهية لا يدخل في حقيقة الماهية، ولا يعني لا هو تمام الحقيقة ولا هو جزء حقيقة ولو كان تمام الحقيقة لم انعدمت الماهية وكانت ممكنة أو كان جذرها. وحينئذ إذا تصور العقل الماهية من حيث هي لم يجد معها ضرورة وجود أو ضرورة شنو عدم، والإمكان أي الخاص لا يعني إلا سلب ضرورتين، يعني ضرورة الوجود وضرورة العدم، ضرورة الوجود وضرورة العدم، يعني سلب الإيجاب والامتناع من الطرفين. ويصطلح عليه هذا الإمكان اللي هو يلزم الماهية بالإمكان الذاتي، قلنا لأنه سلب الضرورة الذاتية من الطرفين، وكذلك بالإمكان الماهوي لأنه من جهة لازم إلمن للماهية في مقابل الإمكان الوجودي وهو الفطر الوجودي. ووجهه ظاهر، يعني تسميته بالإمكان الذاتي أو الإمكان الماهوي، الوجه في ذلك ظاهر. يوجد سؤال؟ إذن تم الكلام إلى حد الآن، بينا أنه هذه الماهية ما هي إلا حد الوجود، وهي عبارة عن اعتبار عقلي، ويوجد لازم لها ذاتي هو الإمكان، وهذا الإمكان المراد منه هو الإمكان الخاص. فقط إشكال التصوير بس في هذه المرحلة لا نريد أن نطرح. طبعاً أقول قلنا أنواع أخرى من الإمكان، الإمكان الاستقبالي والإمكان الاستعدادي وغيرها، إن شاء الله تعالى تأتي في كتاب لعله بداية الحكمة إن شاء الله تعالى في يعني في مرحلة المتقدمة. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.